إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن للذنوب والمعاصي أثرا على العباد والبلاد، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ودل بمفهوم المخالفة على هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فجاءهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي لها أثر على البلاد والعباد. وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، المشهور باسم كتاب الداء والدواء، 42 أثرا للذنوب على البلاد والعباد. وأخطر هذه الآثار التي للذنوب والمعاصي ما يكون على القلب، لأن بصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساد القلب يفسد الجسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الذنوب على القلوب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا؟ أي تترك الفتن آثارها على القلوب، كما يترك الحصير أثره على جنب من ينام عليه، فيظهر أثر الحصير على جنبه عودا عودا. كذا الذنوب تظهر على القلب وتترك أثرها، كما يترك الحصير أثره على جنب الإنسان إذا نام عليه. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء، يعني كالحجر الأملس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. قال: قلب أسود مربادا. الرباد هو السواد الذي يكون على ظهر القدر إذا ما وضع على النار، وكالكوز مجخية أي الإناء الذي يوضع فيه الماء فيكون مائلا، كلما وضع فيه الماء لا يستقر فيه وإنما يخرج. قال: فتصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. والله عز وجل يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث يفيد أن للذنوب وللمعاصي آثار على قلب ابن آدم، أن للذنوب وللمعاصي آثارا على قلب ابن آدم يسود بها القلب ويتغلب، فما يعود للإيمان منفذ يرجع إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم صور لنا هذا المعنى في حديث آخر قال: إذا زنى الزاني خرج إيمانه من قلبه على حتى يكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد، وإذا سرق السارق خرج إيمانه من قلبه حتى يكون على رأسه كالظلة فإذا أقلع عاد. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المؤمن إذا وقع في معصية، أن المسلم أو المؤمن إذا وقع في معصية أو ذنب خرج منه الإيمان أثناء ممارسته لهذا الذنب حتى يقلع عنه ويعود الإيمان ويرجع. فإذا جئت بمعنى هذا الحديث مع حديث حذيفة السابق، ما الذي يضمنك أن هذه المعصية التي أنت وقعت فيها لن تكون هي آخر نقطة ممكن أن ينفذ منها الإيمان إلى القلب فيتغلف القلب بأثر هذه المعصية بران، فما يعود للقلب مجالا للإيمان مجالا ليرجع إلى القلب؟ وهذا يبين خطورة المعاصي والذنوب والآثام، وأن على الإنسان أن لا يستهين بها وأن يبادر إلى ما يزيل به أثر هذه الآثام وأثر هذه المعاصي. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جملة من الأمور تزيل أثر هذه الذنوب والمعاصي. أول هذه الأمور الذي يزيل أثر المعاصي والذنوب هو ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاستمرار المسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد مما يحصن قلبه بإذن الله من أن يتكون فيه هذا الران الذي يغلف القلب. ومن أهم ذكر الله وهذا الأمر الآخر الاستغفار والتوبة، فقد جاء عن بعض السلف قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها بالاستغفار. فأكثر يا عبد الله من الاستغفار ليجلو قلبك من أثر هذه الذنوب ومن أثر هذه المعاصي. وجاء أيضا سبب ثالث بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، ففي الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك يا معاذ، وأوصاه، فكان من ضمن وصيته أن قال له: واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتباع الحسنات فاتباع السيئات بالحسنات يمحو السيئات ويمحو آثارها من القلب، وهذا أمر عظيم جدا أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقنط من رحمة الله إذا أذنب وإذا عصى، وليبادر إلى ذكر الله، وليبادر إلى التوبة والاستغفار، وليبادر إلى عمل الحسنات حتى يمحو من قلبه أثر هذه السيئة وأثر هذه المعصية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن أمر القلب عند المسلم جد خطير، والذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان كما قال بعض السلف ترجع إلى ثلاثة أنواع من المعاصي: الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم لما أمره الله فأبى واستكبر، والحرص، وهو الذي أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، استغل إبليس حرص آدم على أن يكون في الجنة من الخالدين فوسوس لهما فأخرجهما من الجنة، والحسد، وهو الذي أوقع القتل بين ابني آدم فقتل أحدهما الآخر حسدا منه لأخيه. هذه الذنوب الثلاثة هي أصول الخطايا التي يقع فيها الإنسان: الكبر والحرص والحسد، وكلها محلها في القلب. ولذلك لابد أن يعتني المسلم بسلامة قلبه ولا ينفيك يوم القيامة إلا أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم. وسلامة القلب عند الله عز وجل وصلاحه إنما يكون بتوحيده وباتباع أمره واجتناب نهيه والسير على ما علمنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي تصلح القلب وتجعلك تأتي يوم القيامة بقلب سليم تستحق به عند الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يرفع درجتك فيها. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين. اللهم واشف مرضى المسلمين ورد غائبهم وحقق حاجاتهم في الدنيا والآخرة وأصلح لهم دينهم ودنياهم فيما يقربهم عندك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن للذنوب والمعاصي أثرا على العباد والبلاد، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ودل بمفهوم المخالفة على هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فجاءهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي لها أثر على البلاد والعباد. وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المشهور باسم كتاب الداء والدواء 42 أثرا للذنوب على البلاد والعباد. وأخطر هذه الآثار التي للذنوب والمعاصي ما يكون على القلب، لأن بصلاح القلب يصلح الجسد وبفساد القلب يفسد الجسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ويبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الذنوب على القلوب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا؟ أي تترك الفتن آثارها على القلوب كما يترك الحصير أثره على جنب من ينام عليه، فيظهر أثر الحصير على جنبه عودا عودا، كذا الذنوب تظهر على القلب وتترك أثرها كما يترك الحصير أثره على جنب الإنسان إذا نام عليه. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء يعني كالحجر الأملس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. قال: قلب أسود مربادا. الرباد هو السواد الذي يكون على ظهر القدر إذا ما وضع على النار، وكالكوز مجخية أي الإناء الذي يوضع فيه الماء فيكون مائلا، كلما وضع فيه الماء لا يستقر فيه وإنما يخرج. قال: فتصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. والله عز وجل يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث يفيد أن للذنوب وللمعاصي آثار على قلب ابن آدم، أن للذنوب وللمعاصي آثارا على قلب ابن آدم يسود بها القلب ويتغلب، فما يعود للإيمان منفذ يرجع إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم صور لنا هذا المعنى في حديث آخر، قال: إذا زنى الزاني خرج إيمانه من قلبه على حتى يكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد، وإذا سرق السارق خرج إيمانه من قلبه حتى يكون على رأسه كالظلة فإذا أقلع عاد. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المؤمن إذا وقع في معصية، أن المسلم أو المؤمن إذا وقع في معصية أو ذنب خرج منه الإيمان أثناء ممارسته لهذا الذنب حتى يقلع عنه ويعود الإيمان ويرجع. فإذا جئت بمعنى هذا الحديث مع حديث حذيفة السابق، ما الذي يضمنك أن هذه المعصية التي أنت وقعت فيها لن تكون هي آخر نقطة ممكن أن ينفذ منها الإيمان إلى القلب فيتغلف القلب بأثر هذه المعصية بران، فما يعود للقلب مجالا للإيمان مجالا ليرجع إلى القلب؟ وهذا يبين خطورة المعاصي والذنوب والآثام، وأن على الإنسان أن لا يستهين بها وأن يبادر إلى ما يزيل به أثر هذه الآثام وأثر هذه المعاصي. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جملة من الأمور تزيل أثر هذه الذنوب والمعاصي. أول هذه الأمور الذي يزيل أثر المعاصي والذنوب هو ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاستمرار المسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد مما يحصن قلبه بإذن الله من أن يتكون فيه هذا الران الذي يغلف القلب. ومن أهم ذكر الله وهذا الأمر الآخر الاستغفار والتوبة، فقد جاء عن بعض السلف قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها بالاستغفار. فأكثر يا عبد الله من الاستغفار ليجلو قلبك من أثر هذه الذنوب ومن أثر هذه المعاصي. وجاء أيضا سبب ثالث بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، ففي الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك يا معاذ، وأوصاه، فكان من ضمن وصيته أن قال له: واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتباع الحسنات فاتباع السيئات بالحسنات يمحو السيئات ويمحو آثارها من القلب، وهذا أمر عظيم جدا أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقنط من رحمة الله إذا أذنب وإذا عصى وليبادر إلى ذكر الله، وليبادر إلى التوبة والاستغفار، وليبادر إلى عمل الحسنات، حتى يمحو من قلبه أثر هذه السيئة وأثر هذه المعصية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن أمر القلب عند المسلم جد خطير، والذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان كما قال بعض السلف ترجع إلى ثلاثة أنواع من المعاصي: الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم لما أمره الله فأبى واستكبر، والحرص، وهو الذي أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، استغل إبليس حرص آدم على أن يكون في الجنة من الخالدين فوسوس لهما فأخرجهما من الجنة، والحسد، وهو الذي أوقع القتل بين ابني آدم فقتل أحدهما الآخر حسدا منه لأخيه. هذه الذنوب الثلاثة هي أصول الخطايا التي يقع فيها الإنسان: الكبر والحرص والحسد، وكلها محلها في القلب. ولذلك لابد أن يعتني المسلم بسلامة قلبه، ولا ينجيك يوم القيامة إلا أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم. وسلامة القلب عند الله عز وجل وصلاحه إنما يكون بتوحيده وباتباع أمره واجتناب نهيه والسير على ما علمنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي تصلح القلب وتجعلك تأتي يوم القيامة بقلب سليم تستحق به عند الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يرفع درجتك فيها. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين. اللهم واشف مرضى المسلمين ورد غائبهم وحقق حاجاتهم في الدنيا والآخرة، وأصلح لهم دينهم ودنياهم فيما يقربهم عندك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.